الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقعنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدر ليطيعوه ويقدم على بصيرة ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لابد أن يختبر الله إيمانكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد، أي شيء غير كثير، فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا. وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به تناله أيديكم ورماحكم، أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء، لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح، فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: ليعلم الله، قال علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب من يخافه بالغيب فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخاف بالغيب فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه. فمن اعتدى قال منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي. والاعتبار من يخاف بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك. ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون في الحج والعمرة. والنهي عن قتل يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى أن من تمام ذلك أن ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. وهذا كله تعظيم لهذا النسك، تعظيم لهذا النسك العظيم، أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام. وقوله: من قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا عمدا، فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، أي الإبل أو البقر أو الغنم، فيضل ما يشبهه شيئا من ذلك فيجب عليه مثله يذبح ويتصدق به. والاعتبار بالمماثلة، قال: والاعتبار بالمماثلة يحكم به ذو عدل منكم، أي عدلان يعرفان الحكم وجه الشبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا بالحمامة شات وفي النعامة بدنة وفي البقر الوحشي على اختلاف أنواعه بقرة، وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات. وذلك الهدي لابد أن يكون هديا بالغ الكعبة، أن يذبح في الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أي كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، أي يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عدل ذلك قال الطعام صياما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما ليذوق، قال بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره، ومن عاد بعد ذلك فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف في النفوس والأموال المحترمة فإن يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد، وأما المخطئ فليس عليه عقوبة وإنما عليه الجزاء. هذا قول جمهور العلماء، وصحيح ما صرحت به الآية أنه لا جزاء على غير المتعمد كما لا إثم عليه. نقبل هذا الموضع من تفسير من القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذا الابتلاء الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في عمرة الحديبية وهم محرمون، ابتلاهم الله عز وجل بالصيد، وقد حرم الله عز وجل على المحرم الصيد يعني صيد البر، فحرم الله عز وجل ذلك. ثم ابتلى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن قرب إليهم الصيد بحيث يقدرون على تناوله وأخذه إما بأيديهم وإما برماحهم، فكثر الصيد في أوساطهم واقترب الصيد منهم، فاتقى الصحابة رضي الله عنهم أجمعي ربهم عز وجل وخافوه ولم يتعرضوا لذلك الصيد وأفلحوا في هذا الابتلاء. وعلى العكس من ذلك ما حصل لبني إسرائيل حين قرب الله سبحانه وتعالى إليهم الحيتان في يوم سبتهم ورأوا الحيتان شرعا على وجه الماء، فإنهم لم يتمالكوا أنفسهم من هذا الابتلاء والامتحان فاحتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم بالحيلة المشهورة، فمسخهم الله سبحانه وتعالى إلى قردة وخنازير. فذاك الذي حصل من بني إسرائيل حين ابتلاهم الله عز وجل بالصيد، وحصل العكس من ذلك للصحابة الكرام رضي الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين حين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصيد وهم حرم، فإن الصحابة خافوا ربهم عز وجل واتقوه، فلم يأخذوا الصيد لا بحيلة ولا بغيرها فابتعدوا واتقوا. وفي هذا بيان أن الله عز وجل قد يقرب المعصية من العبد ويسهل المعصية للعبد من باب الابتلاء والامتحان لينظر الله سبحانه وتعالى من يخافه بالغيب ومن هو على العكس من ذلك. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام بامرأة العزيز، وهيئت له أمور المعصية، لكنه كان ممن يخاف ربه عز وجل بالغيب فابتعد عن ذلك وقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، وفر منها وهرب ونجاه الله سبحانه وتعالى من شرها. فإنه كان من عباد الله المخلصين والمخلصين، فالله عز وجل يبتلي العباد ويبتلي الصالحين، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال في الأمثال، فتقريب المعاصي من الابتلاء والامتحان. والمعاصي قريبة من الناس في أشياء كثيرة، سواء في هذه الجوالات التي قربت الحرام فلا يتقي ربه سبحانه وتعالى فيها إلا القلة من الناس ممن يخاف ربه عز وجل ويتقيه، وأشياء كثيرة في المجتمعات قربت المعاصي من جميع الجهات وسهلت المعاصي لكثير من الناس، وكل هذا من الابتلاء والامتحان. فمن جاهد نفسه في مرضاة الله عز وجل واتقاه وخاف ربه فامتثل أمره واجتنب نهيه كان من الفائزين والمفلحين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، أي والله ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ليس بجميع الصيد وإنما ببعضه، بشيء من الصيد، فإن جميع الصيد لم يأتي إليهم وإنما جاء إليهم بعض الصيد. أو تحمل الآية على معنى صيد البر، فإن الصيد قد يكون من صيد البحر وقد سيكون من صيد البر، فالصيد الذي ابتلوا به هو ما حرم عليهم وهو صيد البر. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، وهذا هو صغار الصيد، وهكذا فراخه، نعم، صغار الصيد وبيضه إذا كان من الطير، فإن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الصيد، لا يأخذ كبار الصيد ولا صغار الصيد ولا بيض الصيد ولا فراخ الصيد، كل ذلك مما نهي عنه المحرم. قال: تناله أيديكم، في المراد بذلك صغار الصيد، ورماحكم المراد بذلك كبار الصيد، فإن كبار الصيد يحتاج الصائد إلى استعمال الرمح. قيل رميا، رحمك الله، قيل رميا وقيل طعنا باليد، فإن حملنا ذلك على الطعن باليد فهذا يدل على اقتراب الكبار والصغار، لكن الكبار يحتاج الشخص إلى استعمال الآلة، والصغار يكفيه أن يأخذه بيده. قال: تناله أيديكم ورماحكم، ثم بين الله عز وجل حكمته في هذا الابتلاء، قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليعلم الله عز وجل ذلك موجودا بعد أن علمه أزلا، فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، قد علم الشيء قبل وجوده لكنه يعلم الشيء موجودا ويعلم الشيء معدوما قبل وجوده، والذي يترتب عليه الثواب العقاب هو علم الشيء موجودا، فلهذا قال: ليعلم الله من يخاف بالغيب، هذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ولله علم سابق لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب. ليعلم الله من يخاف بالغيب، وهذه منزلة رفيعة عالية، أن يكون العبد ممن يخاف ربه بالغيب. أما في الشهادة فالصح قد يترك الحرام حياء من الناس لا خوف من الله عز وجل، فمن ترك الحرام وليس عنده أحد فهذا دليل على خوفه من الله سبحانه وتعالى وعلى تقواه لربه عز وجل. ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد هذا النهي الذي نهى الله سبحانه وتعالى فيه عن التعدي على الصيد، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي موجع. وفي هذا بيان على أن صيد المحرم كبيرة من كبائر الذنوب، والأمر كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفي هذه الآية بين الله عز وجل فيها حرمة قتل الصيد في حال الإحرام، وأنتم حرم، والواو واو الحال، وجملة وأنتم حرم مبتدأ وخبر، وهي جملة حالية، فهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأنتم حرم أي وأنتم محرمين، وقيل وأنتم حرم أي وأنتم في الحرم. فإن حملناها على وأنتم محرمين فيستفاد من آية حرمة قتل الصيد لمن تلبس بالإحرام، سواء كان إحرام حج أو عمرة. وإذا حملنا وأنتم حرم أي وأنتم في الحرم، فيكون هذا الحكم عام للمحرم ولغير المحرم. ومن أهل العلم قال تحمل اللفظ على المعنيين، وأنتم حرم أي وأنتم محرمين، وأنتم حرم أي دخلتم الأرض الحرام، فأنجد إذا دخل في بلاد النجد، وأتهم إذا دخل في بلاد تهامة، وأحرم إذا دخل البلد الحرام. فمن أهل العلم من قال وأنتم حرم أي وأنتم محرمين، ومنهم من قال وأنتم حرم أي في البلد الحرام، ومنهم من قال تحمل الآية على المعنيين. وعلى كل، ذلك مما لا يجوز، فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا سواء كان في الحرم أو في غير الحرم. ومن كان في الحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد سواء كان محرما أو لم يكن محرما. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا، ومتعمدا منصوب على الحال، وهي الحال الثانية، ومنكم الحال الأولى. ومن قتله منكم متعمدا خرج بذلك غير المتعمد. وجمهور العلماء يوجبون الجزاء في حق المتعمد وغير المتعمد. وهناك من أهل العلم من قال الجزاء مخصوص بالمتعمد دون المتعمد، كما هو مذهب سعيد بن جبير وداود الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية. فمن قال الجزاء مخصوص بالمتعمد دون المخطئ احتج بهذه الآية ومن قتل منكم متعمدا. ومن قال أن الجزاء يكون للمتعمد وغير المتعمد احتج بعموم بإطلاقات السنة، وفي ذلك شيء من النظر، فإن ما جاء في السنة هي وقائع أعيان، والظاهر أن من حصل منه ذلك كان متعمدا، فإن حصول الخطأ في الاصطياد من أندر النادر. قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا. ومن حمل الآية على المتعمد قال ترتب العقاب يكون في حق المتعمد الذي هو قوله سبحانه وتعالى ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، فهذا يكون في حق المتعمد. أما المخطئ فعليه الجزاء ولا ينال هذا الوعيد والعقاب، مع أن الآية فيها ترتيب ترتب الجزاء والعقاب في حق المتعمد، ومفهوم ذلك أن غير المتعمد لا يلزم لا جزاء ولا يدخل في العقاب والوعيد. فعلى كل، هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها النزاع بين العلماء، وأما جماهير العلماء فيوجبون الجزاء في حق المتعمد وغير المتعمد، ويقولون القرآن دل على كذا والسنة دلت على كذا، وفيه شيء من النظر والتأمل على ما سبق إيضاحه. وقد بسط القول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه في دلالة هذه الآية على المتعمد وإخراج المخطئ بكلام النفيس في كتابه شرح عمدة الفقه الحنبلي، قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي عليه جزاء، ويكون جزاء مبتدا مقدم والخبر محذوف، أي فعليه جزاء، أو يكون جزاء فاعل لفعل محذوف أي يجب عليه جزاء. فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمماثلة تكون في القيمة، والمماثلة تكون في الصورة لا في القيمة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية، فالمماثلة تكون بالصورة، وهذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام فقد جعل في الضبع كبشا، وقضى الصحابة في الحمامة بشات، مع التفاوت باعتبار القيمة، لكن نظروا إلى الشبه، والشبه في شرب الماء، فإن الحمام تمص الماء كما تمصه الشات، فلم يراعي النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة القيمة، وإنما راعوا المماثلة في الصورة، وليس المقصود المماثلة من جميع الوجوه، فيكتفى ببعض الوجوه، ولهذا قضى الصحابة في النعامة بإبل باعتبار طول العنق، وإن كان التفاوت موجود في أشياء كثيرة، والقيمة أيضا متفاوتة تفاوتا ظاهرا بينا. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. الكلام في الآية مما يطول، لكن نقف عند قوله سبحانه وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى هنا والحمد لله.